الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 29 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس والأخير من كتاب التوبة. باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وفي السند المتصل حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري. أخبرني سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وعلقم بن وقاص وعبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعلي حديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل فيها ودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلق من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جاري حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس به داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني، فيرجعون إلي، فبينما أنا جالس في منزلي غلبتني عيني، فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي، ثم الذكواني، قد عرس من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شاني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نكهته، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليل إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قال فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيها النتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم؟ قلت أتأذن لي أن أتي أبويا؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت قلت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت بتلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم من نفسه لهم من الود في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له: بريرة والذي بعثك بالحق، هل رأيت عليها أمر قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أداه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم يقتتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبوي ظنان أن البكاء فالك كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شاني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حين إذا علم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: ابشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي: أمي قومي إليه. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر: وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. بعد الذي قال لعائشة: فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن مبارك: هذا أرجى آية في كتاب الله. قال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت أما علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، الله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني مع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فعصمها الله بالورع، وطبقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وفي رواية في حديث صالح: احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. وزاد أيضا قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قال: ثم قلت بعد ذلك: قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. قوله في حديث مغيرين في نحر الظهيرة، وقال مغيرين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى لهم بعض. قالوا: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أكرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل أعلم بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش أي لقضاء حاجتها، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ضفار قد انقطع، يعني من الحجارة، نوع من الأحجار الكريمة، ضفار منطقة في اليمن، والجزع من الأحجار الكريمة، فرجعت فالتمست عقدي فحبستني ابتغاؤه، قلت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن، يعني يلحقهن السمن، ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني الشيء اليسير، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حتى رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. وهكذا من ضاع عن رفقته عليه أن يبقى في المكان الذي فارقهم فيه. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي حياء وحشمة والتزاما بشرع الله عز وجل. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب الحجاب وتغطية الوجه. فوالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا، يعني يقول لهم: إيش الخبر وإيش سمعتم؟ لأنه لو صرح بقذفها جلد، لكن لخبثه كان يستوشي الخبر دون أن يصرح فيجعل من يصرح ويجلد غيره. وقال عروة أيضا لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. وأيضا لما ذكروا لها قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم قالت أي عذاب أشد من العمى يعني حيث عمي حسان. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم لأن الإنسان طبيعة إذا في نفسه شيء ما يستطيع أن يظهر يعني ما كان يظهره من قبل ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نكهت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا لقضاء الحاجة وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف هذه الحمامات تسمى الكنف وأما الحمامات المراد بها بهذا اللفظ فهي البخارية قريبا من بيوتنا. قالت أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب من شهد بدر. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها لباسها فقالت تعس مصطح دعت عليه بالتعاسة فقالت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا وهي أمه هذا معلوم عند الصحابة أنه لا يسب الصحابي فهذه أمه دعت عليه ومع ذلك عائشة تنكر عليها فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فقالت أيها النتاه ولم تسمعي ما قال قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم فقلت لها أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس قالت يا بني هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيع عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بذلك قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. العرض عزيز. وفي الحديث ذود عن أعراضكم بالمال. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ليس مسألة النساء مسألة العرض. وسأل الجارية تصدقها أي بريرة قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك صاحبة الشر تراب تعلم. أما هذه امرأة بريئة صاحبة الشر ربما تعرفها في نظراتها تعرفها في معاملتها تعرفها في كثير من حركاتها تخرج بغير إذن أو كذا مورها تكون على ريبة. قالت بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه يعني أنتقده عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أخوني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلت أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذ وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا وما زال إلا أنه في ذلك اليوم. ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنك فإنك منافق تجادل على المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت وسكت. قال فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها. في مثل هذا الحال يا أخوة حين ينزل بالأحد أمر شديد ما تمنعه من البكاء، هو في هم وغم وحالة شديدة. وإنما إذا ناحت النساء في حال الموت يعني ينكر عليهن النوح، أما البكاء تبكي لا حرج. هكذا إذا نزلت المصيبة، ومنه إذا ضربت الولد ما يصلح أن تقول له لا تبكي، لابد أن يبكي. وإلا إذا بقي الإنسان لا يبكي ربما يصاب بحالة نفسية. قال فبينما أبوي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه بشأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. انظروا إلى الكرم، انظروا إلى الشجاعة، انظروا إلى المروءة. بعضهم الآن إذا وقع في نفسه شيء من الشك يقوم عليها بالشدة، وهذا يسألها ويستفصل منها ويأمرها إن كانت ألمت بشيء بالتوبة، توبة تهدم ما قبلها. فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جاري حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر بها. فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قمي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت أنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إذن الذين رووا هذا الحديث هم الذين رووا لنا القرآن، فالذين لا يقبلون هذا الحديث يلزمهم رد القرآن، لأن الرافضة والقرآنيين ومن إليهم يقولون نحن نقبل القرآن ولا نقبل السنة. نقول لهم من الذين قال القرآن إلينا؟ أليس الصحابة؟ من الذي جمع القرآن؟ ليس أبو بكر الذي تكفرونه؟ من الذي كتبه في الرقاع والجلود والحجارة واللخافة؟ ليس عمر الذي تكفرونه؟ من الذي خطه وأرسل به إلى الآفاق؟ ليس عثمان الذي تكفرونه؟ إذن كيف تقبلون القرآن وتردون السنة؟ إما أن تقبلوا القرآن والسنة وإما أن تردوا القرآن والسنة. أما نحن فنقبل القرآن والسنة، لأن الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا السنة، وأما أنتم بردكم للسنة فتردون القرآن والسنة، لأن الله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العشر الآية: ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لكرامته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، نعم، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، إلى قول غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه. من تاب يا أخوة تاب الله عليه، وإذا أخطأ الإنسان في حقك بكلمة ثم عرف الخطأ على نفسه التجاوز والصفح. فبعض الناس الآن لو وقع بينه وبين أخي الشيء يقول لك: لا أنا والله طبيعتي هكذا، أنا طبيعتي هكذا ما أستطيع، خلاص إذا قلبي يتعقد من واحد لا يمكن أن قلبي يعود إليه. إيش من طبيعة هذه؟ طبيعة سيئة، هذه طبيعة سيئة. تأتي وتصلح بينه وبين أخيه يقول لك: أنا طبيعتي، أنا قلبي. أين الاستسلام للنصوص؟ انظروا إلى أبي بكر، رجل طعن في ابنته العفيفة الطاهرة وتكلم فيها بأمر عظيم، لكن قد أقيم عليه الحد وغفر الله له وتجاوز عنه، وهو رضي الله عنه قال: خلاص ما سأنفق عليه، يعني أكرمته بعد ذلك هذا الجزاء. فأنزل الله الآية فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وربما زاده فيها احتساب عظيم. فإياك أن تكون من الصنف الذي يقول: أنا قلبي ما يسمح. يسمح بالشرع، يعني إذا أساء إليك مسيء واعترف وراجع واعتذر اعف عنه يا أخي، اعف عنه واصفح، تجاوز وانسى، لا تبقى تعير ليل نهار بتلك الكلمة. فقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمره، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فهو الذي نفسي بيده ما كشفت عن كنفي أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. المهم أن الله عز وجل قد صانع بيت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وبناته من هذا الفعل، ولكن المنافقين لا يعقلون. والله المستعان. انتهينا من كتاب التوبة في عصر هذا اليوم الثاني من القعدة لعام 45 و400 ألف. إلهنا بارك الله فيكم.